مستمعي وصديقي، كم يسرني أن تكون رفيقي هذا اليوم في نزهة جديدة، ليس فقط لنتأمل في أزهار كلمة الله الجميلة، بل لنقطف منها باقات تزين حياتنا. أهلا وسهلا بك معي. ما زلنا في صدد تناول الأحداث الأخيرة من حياة الرب يسوع المسيح كما سردها لنا البشير يوحنا، وقد وصلنا إلى الفصل 19 من هذا الإنجيل. رأينا المحاكمة السياسية التي كانت ملهاة تقودها مجموعة من الجهلة على رأسهم والي روما بيلاطس البنطي. رأينا مراءاة اليهود الذين أبوا أن يتنجسوا بالدخول إلى دار الولاية ولكنهم لطخوا أيديهم بدم المسيح. ورأينا انحطاط الوالي الروماني وقتله للعدالة في بيت العدل. تحاور بيلاطس كثيرا مع المسيح، ولكن الرب كان يجيبه بطريقة يسد فيها فمه، وهكذا غدا بيلاطس هو المستجوب والمسيح المستجوب. بدأنا نتدارس الفصل 19 من إنجيل يوحنا الذي يرينا أيضا انسحاق العدالة الذي تم أثناء محاكمة المسيح. بيلاطس جلد الرب بدون داع، والجنود انهالوا عليه بشتى أنواع الضرب والذل والهوان، وكل هذا احتمله المسيح من أجلك ومن أجلي. وسنتابع اليوم في الفصل 19 من يوحنا لنرى ماذا سيحل بالمسيح البار من أجلنا. أرجو في كل هذا يا أخي الكريم أن تفتح فكرك وقلبك وتتجاوب مع ما عمله المسيح لأجلك. فما فائدة هذه التأملات إن كانت لا تأتي بنا إلى المصلوب؟ نحن لا نسرد سيرة حياة بطل من الأبطال تألم ومات واندثر، بل نحكي قصة محبة الله للعالم ببذله ابنه لخلاص البشرية. نقرأ من هذا الفصل 19 من يوحنا بعض الأعداد ابتداء من 4.
فخرج بيلاطس أيضا خارجا وقال لهم: ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علة واحدة. فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك والثوب الأرجوان. فقال لهم بيلاطس: هو ذا الإنسان. فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: اصلبه اصلبه. قال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واصلبوه، لأني لست أجد فيه علة. أجابه اليهود: لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب أن يموت، لأنه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا. فدخل أيضا إلى دار الولاية وقال ليسوع: من أين أنت؟ وأما يسوع فلم يعطه جوابا. فقال له بيلاطس: أما تكلمني؟ ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك؟ أجاب يسوع: لم يكن لك علي سلطان البتة، لو لم تكن قد أعطيت من فوق، لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم. من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين: إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر، كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. فلما سمع بيلاطس هذا القول أخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط وبالعبرانية جباثة. وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة، فقال لليهود: هو ذا ملككم. فصرخوا: خذه خذه اصلبه. قال لهم بيلاطس: أأصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة: ليس لنا ملك إلا قيصر. فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب.
شكرا يا أخت ميسون. ربما لو نظرت إلى المسيح في ذلك الوقت مستمعي لتقطع قلبك عليه، لقد شوهته أيدي الدجى الأثيمة. أما بيلاطس فقد قال: هو ذا الإنسان، ولكنه أكثر من مجرد إنسان، إنه ابن الله ومخلص العالم. كتب يوحنا هذا لنؤمن أن يسوع هو المسيح ابن الله، وأن لنا حياة إذا أمنا باسمه. فلما رآه رؤساء الكهنة والقدام صرخوا قائلين: اصلبه اصلبه. قال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واصلبوه، لأني لست أجد فيه علة. لربما في مثل هذا الوقت طلب بيلاطس طسط الماء ليغسل يديه تبرئة لنفسه كما درسنا في الأناجيل السابقة، ولكن لا الماء ولا غيره يمكن أن يمحو الذنب الذي التصق ببيلاطس إلى الأبد، وقانون الإيمان يشهد ويقول بأن المسيح قد صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، لقد التصق فيه صلب المسيح إلى الأبد. ولم يكتف بيلاطس، بل أخذ يسوع إلى الداخل مرة أخرى ليستجوبه، ولكن المسيح التزم بالصمت، فقال له بيلاطس: أما تكلمني؟ ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك؟ أجاب يسوع: لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق، لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم. هناك درجات في الخطايا ودرجات في العقاب. خطية الذين أسلموا المسيح أعظم لأنه كان لديهم نور أكثر من بيلاطس، ومع ذلك فهذا لا يعفي بيلاطس من ذنبه أبدا. من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين: إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر، كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. هل سعى بيلاطس لإطلاق سراحه لأنه كان يؤمن به؟ كلا، بل لأنه علم أن المسيح بريء من أي تهمة لفقت له. يسوع الآن بين يدي سياسي رخيص وليس وال روماني يحكم بالعدل. فلما سمع بيلاطس هذا القول أخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط وبالعبرانية جباثة. البلاط هو مكان العدالة الرومانية، وقد كان يوليوس قيصر يحمل معه بلاطا متنقلا يأخذه معه أينما ذهب لإصدار الأحكام منه. وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة، فقال لليهود: هو ذا ملككم، فصرخوا: خذه خذه اصلبه. قال لهم بيلاطس: أأصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة: ليس لنا ملك إلا قيصر. هل لاحظت نبلة وكرامة المسيح في كل هذا مستمعي؟ لم يكن هو المتهم الفعلي، بل بيلاطس. كان عليه أن يختار بين المسيح وقيصر. كذلك رؤساء الكهنة كان عليهم أن يجروا هذا الاختيار: المسيح أم قيصر؟ وكان خيارهم مرعبا: ليس لنا ملك إلا قيصر. صديقي، كل إنسان عليه أن يتخذ قرارا مناسبا فيما يتعلق بالمسيح الذي قال: من ليس معي فهو علي، فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب. كثيرا ما نتحدث عن موت وقيامة المسيح لدرجة يصبح فيها الموضوع مبتذلا لعامة المؤمنين. عملية صلب المسيح من أكثر أحداث التاريخ غدرا وعارا، ومع ذلك فهي عملية خلاصي وخلاصك. لذلك دعنا مستمعين نتوقف قليلا لننظر إليها من جوانب مختلفة. من وجهة نظر الله، الصليب هو كفارة أو تكفير، إنه عرش الرحمة الذي منه يمد الله الرحمة لي ولك، إنه المكان الذي فيه تم الرضا الكامل لينزل الله القدوس والبار ويصل إلى الخطاة أمثالنا ويخلصنا. نفس عرش الله مكان الدينونة تحول إلى مكان رحمة حتى نجد أنت وأنا الرحمة بدلا من الدينونة التي نستحقها. لقد حمل المسيح ذنوبنا، وهذا أرضى الله بالكامل. من وجهة نظر المسيح، الصليب هو ذبيحة أو تضحية. يسوع هو المخلص الذي جعل نفسه ذبيحة إثم، ولكنه رائحة سرور لله، كما أن الصليب هو عمل طاعة من جانب المسيح الذي أطاع حتى الموت، موت الصليب. وماذا يكون الأمر من وجهة نظري ونظرك يا صديقي؟ نحن المؤمنين بالمسيح، بالنسبة لنا الصليب هو بدل. المسيح أخذ مكانك ومكاني، كان الخالي من الخطية يتألم لأجل الخاطئ، البار يتألم من أجل الأثيم. الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم. ومن وجهة نظر إبليس، الصليب كان هزيمة وانتصارا في آن واحد. كان انتصارا لإبليس ليسحق عقب نسل المرأة كما هي النبوة في الفصل الثالث من سفر التكوين، ولكن الصليب كان أيضا هزيمة لإبليس لأنه سحق هو فيه لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس، يقول كاتب العبرانيين. ومن وجهة نظر العالم، لم يكن الصليب سوى أداة إعدام رهيبة. نظر العالم إلى يسوع فرأى الإنسان ورأى الظلم أيضا، وهكذا قادوا يسوع ليصلب. وهذا يتمم الآية 20 من المزمور 64: هل يعاهدك كرسي المفاسد المختلق إثما على فريضة؟ يزدحمون على نفس الصديق ويحكمون على دم زكي. نتابع القراءة في الفصل 19 من يوحنا من الآية 17 وحتى 30:
فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا ويسوع في الوسط. وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود. فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل إن ذاك قال أنا ملك اليهود. أجاب بيلاطس: ما كتبت قد كتبت. ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل عسكري قسما، وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. هذا فعله العسكر. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كيلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لأمه: يا امرأة، هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هو ذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح.
لا يعطينا يوحنا صورة موسعة للصلب، إنما يكتفي بذكر المكان وبعض التفاصيل القليلة. لاحظ أن يسوع خرج حاملا صليبه، خرج خارج المدينة. وتذكر في سفر اللاويين أن كل جزء من ذبيحة الخطية كان يؤخذ خارج المحلة إلى مكان طاهر. وكما تمم يسوع النبوات المتعلقة، حقق أيضا الرموز التي حكت عنه في العهد القديم. يسوع المسيح ذبيحة خطيتنا خرج خارج المدينة، خارج الباب كما صاغها كاتب العبرانيين. لابد وأنك لاحظت مستمعي بأني لم أحاول أن أبين انسجاما بين إنجيل يوحنا وباقي الأناجيل، لأن كل واحد يختلف عن الآخر، وكل إنجيل كتب لغرض محدد. ولهذا فإنك تحتاج أن تجمع الأربعة معا لتحصل على العبارة الكاملة التي كتبت فوق الصليب. كتب بالعبرية لغة الدين، وباليونانية لغة الثقافة والتعليم، وباللاتينية لغة القانون والنظام. ومع ذلك فقد كتبت للعالم أجمع ليرى أن المسيح مات من أجل الجميع. هذا هو الإنجيل الذي يجب أن يبشر العالم به. هذا هو رجاء العالم. لم يقم أحد من كتاب الإنجيل الأربعة بإعطاء وصف دقيق للصلب بما يوفيه حقه، فهناك أسرار في الصليب لا يمكننا أن نعرفها. لقد أسدل الله الستار على كثير من التفاصيل، والظلمة غطت الأرض لكي لا يرى الناس. أولاً، الله لا يريد أن يعطينا تفاصيل مريعة فقط ليشبع فضولنا. ثانياً، كان هناك تفاعل بين الآب والابن هناك لا شأن لنا فيه. كان تفاعلاً يتعلق بخطايا العالم يفوق مستوى إدراكنا البشري. الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نفعله هو أن نقبل غفران الخطايا الذي وفره المسيح على الصليب بالإيمان. هذه هي الطريقة الوحيدة التي نستطيع بها أن نخترق مجال الظلمة. ويلقي الجنود قرعة على لباسه عند أسفل الصليب، وهم دون أن يدروا قد تمموا النبوة القائلة: يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لأمه: يا امرأة، هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هو ذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خصته. وكما دعا المسيح أمه يا امرأة في بداية خدمته وأخبرها بأن ساعته لم تحن بعد، هكذا يدعوها الآن أيضا يا امرأة، وقد حانت ساعته ليموت، ولكنه سيقوم ثانية. وهنا يعلن المسيح أن علاقته الجسدية بأمه ستنقطع، وليس بأمه فقط بل فينا أجمعين، وسيكون للجميع المسيح الممجد. ولاحظ المسيح في بشريته، على الرغم من أنه كان يموت لأجل خطايا العالم، إلا أنه لم يهمل أمه حسب الجسد، بل أودعها ليوحنا ليعتني بها. وسنرى بعد ذلك مريم العذراء تصلي مع التلاميذ في العلية بعد قيامة المسيح. يرينا يوحنا بكل الحرص أن النبوات تتم فيما يتعلق بالمسيح. هناك أصحاحات في العهد القديم تختص بذكر حادثة الصلب. هناك المزمور 22، الفصل 22 من التكوين، الفصل 53 من إشعياء، الفصل 16 من اللاويين. هناك 28 نبوة تمت بتعليق المسيح على الصليب. قد أكمل. ما هو الذي أكمل؟ فدائي وفداؤك. وتذكر قوله للآب في صلاته: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل: عظم لا يكسر منه. وأيضا يقول كتاب آخر: سينظرون إلى الذي طعنوه. النبوة الأولى التي ذكرها يوحنا تمت، وهي من المزمور 34: يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. ولكن النبوة الثانية ما زالت تنتظر تتميمها، وهي من سفر زكريا: فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له. لقد طعن وهذا تم، ولكنه سيعود ثانية، وعندئذ سينوحون عليه الذي طعنوه. أحب أن أذكر أن يوحنا عاين وشهد أن دما وماء خرجا من جنب المسيح المطعون. وفي هذا درس: فالدم للتكفير والماء للتطهير بقوة كلمة الله. نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الفصل 19 من يوحنا. أرجو يا ميسون أن تبدأ القراءة من العدد 38.
ثم إن يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع، ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود، سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع، فأذن بيلاطس فجاء وأخذ جسد يسوع. وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منا، فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريبا.
شخصيتان بارزتان تستلمان جسد المسيح: يوسف الغني من الرامة، ونيقوديموس رئيس لليهود الذي أتى ليسوع ليلا. كانا من تلاميذ المسيح السريين، ولكنهما الآن أعلنا عن أنفسهما جهارا وللمرة الأولى. ولأن الشعب القديم قد استعبد للمصريين، فقد أجادوا فن التحنيط. ابن الرب سواء في العهد القديم أو الجديد يؤمن بقيامة الجسد، فقد زرع في فساد ويقام في عدم فساد، زرع في ضعف وسيقام في قوة، سيكون جسدا ممجدا. لهذا فإن ابن الرب يحترم جسده، والتحنيط هو دهن الجسد الميت بالأطياب بالمر والصبر، ثم يلفونه بالكتان للحماية من الهواء. يبدأون بالإصبع وينتهون بالجسد كاملا كالمومياء. ويوحنا يشدد على موضوع التحنيط واللف بالأكفان لأن هذا هام في إنجيله. ففي صبيحة القيامة عندما أتى يوحنا ونظر الأكفان موضوع جانبا، عرف أن قيامة المسيح قد تمت وآمن. كان عليهما أن يسرعا لأن الفصح قد اقترب، وواضح أنهما لم يكملا عملية التحنيط إلى النهاية، بدليل أن النسوة أخذن معهن حنوطا لدى زيارتهن القبر صبيحة القيامة. ما زلنا يا صديقي نتعامل بالحقائق، الحقائق التاريخية العظمى للإنجيل. ما هو الإنجيل؟ يعرفه بولس في رسالة كورنثوس الأولى ويقول: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. هذه هي الحقائق الجوهرية للإنجيل، وخلاصنا يعتمد على علاقتنا بهذه الحقائق وفهمنا لها ولشخص المسيح. هل تثق به؟ هل تؤمن بما عمله لأجلك عندما مات على الصليب؟ هل تؤمن أنه مات بدلا عنك ليفديك؟ أرجو ذلك.